الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الخوف شرعت للتيسير. الله عز وجل يقول: فإن مع العسر يسرا. ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وشرعت حفاظا على سلامة المؤمنين، وشرعت للتخفيف عليهم أيضا، وفيها ما يدل على أهمية الصلاة والعناية بها حتى في مثل هذه الأحوال، وبالأخص على أهمية صلاة الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الشرع يبين له ولأمته كيفيات يصلون على تلك الكيفيات جماعة، ولا يتركون الجماعة حتى مثل هذه الحال، إلا عند بعض الأحوال، التي بعض الأحوال ما لم يستطيعوا معهم صلاة الجماعة. وفيه كذلك أهمية حراسة المسلمين، وأهمية تصدي الباطل وأهله، وأن الكفار إذا وجدوا غرة من المسلمين انتهزوا تلك الفرصة للوقيع به، وأن حراسة الأخ لأخيه في وقت الأهمية، سواء كان الدفاع عن دمه وعن الاعتداء عليه، او كان عن عقيدته او غير ذلك، هذا من الأهمية بمكان. ثم قوله في الحديث: صلى بهم عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، هو سهل بن حثم بن ابي حثمه، كما جاء مصرحا سيذكره الصنعاني رحمه الله. وما جاء وقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه هذا غير محفوظ. المتفق عليه بدون ذكر أبيه زيادة عن أبيه وهو خوات بن جبير، تفرد بها أبو أويس، وأبو أويس ضعيف، فهي زيادة منكرة. لذا قال ابن أبي حاتم في العلل برقم 352: قلت لأبي زرعة: الوهم من أبي أويس؟ قال: نعم. قال أبي: هذا خطأ، يعني أبا حاتم يقال عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح. كذا قال أبو حاتم. الصواب أنه سهل بن أبي حثمة، وليس جبير بن خوات، والد صالح بن خوات، وليس خوات بن جبير.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن صالح بن خوات بفتح الخاء المعجمة وتجديد الواو ومثنى فوقية: الأنصاري المدني تابعي مشهور. سمع جماعة من الصحابة عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة فصرح بمن حدثه، وفي رواية أبهمه كما هنا: يوم ذات الرقاع بكسر الزاء في كسر الراء فقاف مخففة آخره عين مهملة، هو مكان من نجد بأرض غطفان، سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق.
يقولون هي تبعد عن المدينة بنحو 100 كيلومتر، يعني شرق المدينة إلى جهة الشمال، هذه ذات الرقاع، وفيها حصل عليهم شدة حتى لم يجدوا نعالا فجعلوا يلفون على أرجلهم الخرق من الحر ونقبت أقدامهم. ذكر هذا أبو موسى رضي الله عنه، فلما ذكره قال ما كنت أقول، يعني ما كان يحب أن يذكر هذا، وكان يحب أن يبقى هذا فيما بينه وبين الله عز وجل. وقد اختلف في غزوة ذات الرقاع، وذكر جماعة من المغازي منهم ابن إسحاق وغيره أنها كانت في جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين في السنة الرابعة، كما في سيرة ابن هشام الثالث 151. صحيح أنها كانت بعد غزوة خيبر كما في صحيح البخاري، قال البخاري هي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر وأبدأ وأيد هذا المكيف زاد المعاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى لأن أقدامه نقبت فلفوا عليها الخرق كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى، وكان في جمادى الأولى في السنة الرابعة من الهجرة. صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله
عليه وسلم على اعتماد على قول من يقول أصحاب المغازي، أما البخاري فيبوب هكذا ويقول الباب قالوا ذات الرقاع ويذكروا أنها كانت على خيبر لأن أبا موسى، قال لأن أبا موسى قدم بعد خيبر.
قال أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلت معه، وطائفة وجاه بكسر الواو فجيم مواجهة العدو، مواجهة العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا لمسلم فصفوا بالفاء وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم
أصح ما جاء و أبين ما جاء في صلاة الخوف 6 كيفيات، وكل ما جاء من الكيفيات الأخرى والصفات الأخرى مردها إلى 6 الكيفيات، بعضهم جعلها 7، قال الإمام 6 أو 7، هي 6 أو 7، وأوصلها ابن حزم إلى 15 صفة، وانتقد ابن القيم رحمه الله هذا القول ورجح أن القول بأنها 6 أو 7 كيفيات، آخر زاد المجيل الأول من زاد المعاد، واعتبر قال وبعضهم إذا رأى صفة أو رأى حالة يعني في الحديث جعلها صفة، جعلها كيفية، ثم رد هذا الكيفيات إلى 6. ذكرها الصديق حسن خان آخذا عن شوكه رحمه الله مع بعض الفوائد التي حول هذه المسألة، نقرأها إن شاء الله سردا، صلاة الإمام يعني باب صلاة الخوف وهكذا كل رقم إلى آخر إلى لكم صلاة.
باب صلاة الخوف الكيفية الأولى، صلاة الإمام بكل طائفة 2 ركعتين بسلام. قال قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة، قيل على 16، وقيل 17، وقيل 18، وقيل أقل من ذلك، وقد صح منها أنواع، فمنها
هذه الأنواع 6 صح شيخ،
أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة 2، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم 2، وهذه صفة ثابتة بالصحيحين من حديث جابر.
وهذه محمولة أن كل طائفة أتمت لنفسها، إما أن يتموا فرادة وإما أن يتموا، المهم أنه صلى بهم 2، حازوا بركة الجماعة ما صلوا كل واحد كل طائفة أكملت ما بقي.
الثانية ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة، وهذه صفة أخرجها النسائي بإسناد الرجال وثقات.
ومحمول الإتمام أنهم كانوا في سفر، في بعض الحالات إن لم يكون يعني في كانوا في خوف ولم يكونوا في سفر يتم أربعة، وفي بعض الحالات يكونوا في سفر يتم الركعة إلى ركعة العاصرة.
قال الثالثة ومنها أنه صلى بهم جميعا فكبروا فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو.
هذا فيما إذا كان العدو من الأمام، يعني إذا سجدوا جميعا بغتهم، لكن الصف المؤخر يبقى العدو، فإذا رفع رفع.
وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، وفعلوا كالركعة الأولى، ولكنه قد
صار لقصد العدل بين أصحابه أن هذا يحوز في الصف الأول قسطا، وهذا يحوز في الصف الأول قسطا، وهذا يحوز بعض الركعات جماعة، وهذا مثل هذا استدل به على أنه كان يعدل بينهم حتى مثل هذا الكيفية.
ولكن قد صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود النسائي.
غير مؤيدة بالقرآن، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتكن طائفة معك لأخذ أسلحتهم إذا سجدوا ليكون ورائكم، وأنت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، هذه ابن أبي حسن.
قال ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر. الخامسة ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة أكبر.
فيما إذا كان العدو خلف المصلين، يقف أناس أمامهم يتجهون إليه وأناس يصلون.
أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم لكل طائفة ركعتان، وهذه الصفة أخرج أحمد والنسائي وأبو داود. السادسة ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة الركعة وطائفة وجاه العدو، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم، وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة. وإنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف، لأنه كان في كل موطن يتحرمه أحوط للصلاة وأبلغ الحراسة. وكلها
إذا كان العدو من الأمام فنحن يصلون آخر يقفون، نعم، في الركعة الأولى والثانية، ثم إذا كان متقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء وقفوا أولئك ركعوا سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيما إذا كان خلف لها كيفية أخرى، أولئك يقفون نحر العدو أولئك يصلون. يعني لراعي في ذلك حالة المسلمين بحيث لا يحصل لهم ضرر. ومؤدى ذلك أن الكيفية التي يرون فيها السلام لهم جعلوها بأي كيفية كانت يرونها. فالمقصود هو الحفاظ على أنفسهم وأداء الصلاة بقدر ما يستطيعون كما سينبه عليه.
ألا وكلها مجزئة لأنها وردت على أنحاء كثيرة، وكل نحو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز. يفعل الإنسان ما هو أخف عليه وأوفق بالمصلحة حال إذن. كذا في الحجة أقول من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنة قائمة بلا حجة نيرة. وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه قصور البعض وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة. فالحق الحقيقي والقبول الجواز جميع ما ثبت من الصفات. وقد ذكر هنا صاحب المنتقى أنواعا هي حاصل ما ذكره المحدثون مما بلغ إلى رتبة الصحيح، وثم صفات أخرى ليست ببالغة إلى تلك الرتبة.
طيب إلى هنا الحاصل من ذلك أن ما حدث ذلك فيها ضعف، وإنما زادوها إما بعض على أحد ضعيفة، وإما زادوها عبارة أنهم أشكلت عليهم فجعلوها كيفية. ثم من المعلوم أن المتفق عليه أنهم إلا يستطيعوا أن يصلوا جميعا صلوا فرادى، وأنه المتفق عليه أيضا عند الفقهاء أنهم ممكن أن يصلوا بإمامين، يكون هذه فئة تصلي بإمام وهذه فئة تصلي أو بأكثر من إمامين. نعم، هذه فئة تصلي مع إمام العزم يتسر، وإلا يمكن أن يصلي قائما كما هو الحال الآن من ضرب الرصاص ومع ذلك صلوا قعودا، فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا يمكنهم أن يعني ماذا أن يتوضعوا تيمموا في ذلك الحال، وإلا يمكنهم أن يصلوا أيضا يعني على هذه الكيفيات، صلوا على أي كيفية يستطيعونها ولو في حالة المسايفة إمام رجالا أو ركبانا، حتى لو كان راكبا على فرسه ويصلي بكل أي كيفية تسهل عليه. أنا الدبابة وكذا يصلي إذا كان مثل هذا الحال، يعني كالذي راكب على الخير ركبانا.
شوف في حالة الآن ما بين الركعات وكذا، يعني هؤلاء إن يصح منهم القتال والكلام وكذا وهم في صلاة، فما بين الركعة والركعة
يخف في صلاة الخوف ما لم يحتمل في غيرها، حتى لو حصل صوته، حتى لو حصل كلامه، حتى لو كذا يذكر أنه يخف للعذر، يؤدي ما يستطيع بكل ما يستطيع ولا يتركها تفوت.
قال رحمه الله تعالى: وهذا لفظ مسلم وقع في المعرفة كتاب للمندة بفتح الميم وسكون النون، فدال المهملة إمام كبير من أئمة الحديث، عن صالح بن خوات عن أبيه أي خوات بن جبير وهو صحابي، فذكر المبهم أنه أبوه.
يوصل معرفة الصحابة، هذا الكتاب يعتني بالصحابة، معرفة الصحابة، مؤلف من الصحابة اعترف منهم من بعد الحافظ بن حجر بن الأثير وكلهم أخذ من هذا الكتاب.
وفي مسلم أنه من ذكرناه، وعلم أن هذه الغزاة كانت في الرابعة كما ذكرناه، وهو الذي قاله ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي وتلقاه الناس عنهم. قال ابن القيم: وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5. قال: والظاهر أنه أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوف بعسفان، ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان، وقد تبين لنا وهم أهل السير.
وصحة ما قاله البخاري أنها كانت في خيبر، تبين له وهم أهل السير، وصحة ما قاله البخاري وابن كثير وابن القيم ومن أي من قال بهذا القول أنها في خيبر بعد ذلك.
محشر البخاري لأئمة السير
له خبرة كبيرة بالسنة، نعم يذكر هذا لا سيما صحيح رب قول يكون هو المرض، لأنه يبني على حديث صحيح. الذي يرى أنه ما هو كل الذين تخصصوا في هذا، ما هو تخصص في هذا هو محدث، ولكن يعني من خلال الأحاديث الصحيحة له خبرة.
على وقد يحتاج بتقديم شرعيتها على الخندق على رواية أهل السير من يقول إنها لا تصلى صلاة الخوف في الحضر، ولذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق.
لهذا نظر إذا حصل خوف في الحضر ولم يستطيعوا يصلون.
وهذه الصفة التي ذكرت في الحديث في كيفية صلاتها واضحة، وقد ذهب إليها جماعة من الصحابة من الآل ومن بعدهم، واشترط الشافعي أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهذا في الثنائية، فإن كانت ثلاثية انتظر بالتشهد الأول وتتم الطائفة الركعة الثالثة، وكذلك في الرباعية إن قلنا إنها تصلى صلاة الخوف في الحضر انتظر بالتشهد أيضا. وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل لقوله ولتأتي طائفة أخرى لم تصلي فليصلوا معك،
الحديث من أبي حزمة سهل بن أبي حزمة، نعم
ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلوات في تقرير الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام،
مع ثبوت ما عداها والعمل بما عداها من الكيفيات، ولكن هذه التي وفي القرآن لو عمل بها في أي كيفية يستطيعونه كان العمل بها أدق وأقرب إلى القرآن. إلى هنا جزاكم الله خيرا.